أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: إذا عرفت ذلك فنقول: أولا، إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا، سواء كانت عقلية أو شرعية، لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي. كان الكلام في مبحث الإجزاء، ووصلنا إلى القسم الثاني من هذا البحث، وهو الإجزاء في الأصول العملية. إذا انكشف الخطأ يقينا، وقلنا في الدرس الماضي في مقدمة هذا البحث أن الأصول العملية تارة تكون أصول عقلية، وتارة تكون أصولا شرعية، وقد فصلنا الكلام في ذلك فيما مضى. هنا يريد أن يبين الشيخ الإجزاء في هذه الأصول، أو أنه هل يثبت الإجزاء إذا اعتمد المكلف على مثل هذه الأصول، سواء كانت أصولا عقلية أو أصولا شرعية. وتبين له الخطأ، خطأ هذه الأصول العملية في أنها لم تكن مطابقة للواقع، لم تكن مطابقة لما عليه الحكم الواقعي. إذا انكشف ذلك يقينا، فهل تجزي عن الحكم الواقعي أو لا تجزي عن الحكم الواقعي؟ في البداية يذكر الشيخ مجموعة نقاط أو ملاحظات يبين فيها هذا المطلب. الملاحظة الأولى، يقول أن بحث الإجزاء هنا، أي في الأصول العملية إذا تبين الخطأ يقينا، هذا لا يتصور في قاعدة الاحتياط، سواء كان مطلقا طبعا، يعني سواء كانت قاعدة الاحتياط المعمول بها هي الاحتياط العقلي، كما لو كان مثلا يحتمل التكليف، يحتمل تكليفا معينا، وقبل أن يفحص عن ثبوت هذا التكليف في الشريعة أو عدم ثبوته في الشريعة، فإنه هناك من قال أنه هنا يجب عليه الاحتياط عقلا، أن يحتاط عقلا، ويكون نفس هذا الاحتمال، احتمال التكليف قبل أن يفحص، يكون منجزا عليه، فيجب عليه أن نعم هنا أن يحتاط وأن يأتي بهذا التكليف المحتمل. وعندنا أيضا الاحتياط الشرعي في الدماء والفروج، هناك احتياط يسمى بالاحتياط الشرعي، أن الشارع المقدس احتاط في الدماء والفروج. مثلا إذا شك في شخص أنه يجوز مثلا قتله وإراقة دمه أو لا يجوز ذلك، فإن الشارع يقول أو أوجب علينا عند في مثل هذا الشك الاحتياط، وهذا الاحتياط هو الاحتياط الشرعي، فإنه يحتاط في مثل هذه الحالة. الشيخ يقول أنه سواء كان الاحتياط عقليا أو سواء كان الاحتياط شرعيا، فإن قاعدة الإجزاء لا تجري في هذا البحث. لماذا؟ لأن مقتضى الاحتياط أن الإنسان مثلا يأتي بالعمل بطريقة بحيث يتيقن معه من إدراك الواقع، سواء كان أتى بعمل واحد أو كرر العمل، المهم أنه لابد أن يأتي بالعمل بطريقة يحصل معها اليقين بمطابقة الواقع مهما كان ذلك الواقع. وعليه فإنه هنا مثلا، يعني لو أن الإنسان احتمل الوجوب مثلا، احتمل الوجوب أو يحتمل عدم الوجوب مثلا الإباحة، فإنه هنا يحتاط فيأتي بالعمل المحتمل الوجوب، فإنه سواء كان هذا العمل مباح أو كان هذا العمل واجبا، على أي حال هو أدرك الواقع ولم يخالف الواقع مهما كان. بناء على ذلك إذا كان مقتضى قاعدة الاحتياط أو مقتضى التعبد بقاعدة الاحتياط هو أن يأتي بالعمل بنحو يتيقن معه من إدراك الواقع، فهنا لا يبقى مجال لماذا؟ لبحث الإجزاء، لأنه لم يأتي بعمل هو مخالف للواقع حتى نقول أن هذا العمل المخالف للواقع هل يجزي عن الواقع أو لا يجزي عن الواقع، بل هو قد جاء بعمل يتيقن معه بإدراك الواقع. هذه النقطة الأولى وهي واضحة. النقطة الثانية أيضا يقول أنه أيضا لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى، الأصول العقلية الأخرى مثل أصل البراءة مثلا أو قاعدة التخيير. أصل البراءة الذي هو البراءة العقلية بناء على ثبوته طبعا وهو قبح العقاب بلا بيان، هذا أصل عقلي، العقل يحكم بقبح العقاب أنه يقبح على الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كما سيأتي في بحث الأصول العملية أن العقل يحكم بقبح معاقبة الإنسان أو المكلف قبل البيان، قبل أن يأتيه البيان، أنه لم يصل البيان إلى المكلف والمكلف يكون بريء الذمة، لا يعاقب، لا يستحق العقاب. إذا عوقب من قبل الله سبحانه وتعالى يكون هذا قبيحا، والله تعالى متعالي عن فعل القبيح. هذا ما يعبر عنه بقاعدة البراءة العقلية أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مثل هذه القاعدة أيضا الشيخ يقول لا يأتي بحث الإجزاء. لماذا؟ لأن مثل هذه الأصول العقلية كقاعدة البراءة العقلية لا تتضمن جعل حكم ظاهري، يعني ليس العمل فيها هو على طبق حكم ظاهري معين، يعني ليس مفادها هو جعل حكم معين يمكن أن يسلكه أو يفعله المكلف فنتصور أنه قد يكون غير مطابق للواقع فنبحث هنا أنه هذا الفعل الذي جاء به وهو غير مطابق للواقع هل يجزي عن الواقع أو لا يجزي عن الواقع. لا، ليست مفادها جعل حكم نعم ظاهري، وإنما مفادها نعم رفع العقاب، قبح العقاب بلا بيان، ورفع المؤاخذة بالنسبة إلى الإنسان إذا خالف مثلا الواقع أو ما يسمى أو ما يعبر عنه بالتعبير الأصولي المعذرية، مفادها إثبات المعذرية في بعض الحالات مثل حالة أنه لم يصل البيان إلى المكلف. إذا لم يكن البيان واصلا إلى المكلف فإنه يكون نعم لا يقبح عقاب مثل هذا الشخص، فيثبت المعذرية ولا يثبت ماذا؟ حكما ظاهريا، حتى نقول أن هذا الحكم الظاهري قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون غير مطابق للواقع. فإذا لم يكن مطابقا للواقع نبحث أنه هل يجزي أو لا يجزي عن الواقع. إذن بناء على ذلك يقول الشيخ ينحصر البحث في هذه النقطة وهي الإجزاء في الأصول العملية، إذا انكشف الخطأ واقعا ينحصر في ماذا؟ في الأصول الشرعية عدا الاحتياط، الاحتياط الشرعي باعتبار أن مقتضى الاحتياط الشرعي هو أن يأتي المكلف بالعمل بحيث يدرك الواقع بأي شكل من الأشكال. مثل ماذا؟ مثل أصالة الاستصحاب، أصالة البراءة، أصالة الحلية، أصالة الطهارة. طبعا هنا الشيخ يقول إذا جئنا إلى مثل هذه الأصول العملية الشرعية فإنه ولأول وهلتين حينما ننظر إليها يمكن أن نقول بأنه هنا لا يقع الإجزاء فيها، لا في الأحكام، يعني لا في الأحكام ولا في الموضوعات. لماذا؟ لأنه لما أثبتنا سابقا أن الإجزاء لا يتحقق في الأمارات فإنه من باب أولى أن لا يتحقق في الأصول العملية، باعتبار أن الأمارات هي أدلة أقوى من الأصول العملية، لأن الأمارات فيها جنبة كاشفية عن الواقع، وإن كانت هذه الكاشفية ليست قطعية ولكن فيها كشف عن الواقع، أما الأصول العملية ليس فيها أي كشف عن الواقع وإنما هي وظيفة عملية يقوم بها أو يأتي بها المكلف في حالة الشك. فمع القول بعدم إجزاء الأمارات، والأمارات فيها جنبة كشف عن الحكم الواقعي، قلنا لا تجزي لا في مجال الأحكام ولا في مجال الموضوعات، فمن باب أولى أن تكون الأصول العملية أيضا كذلك، لأننا قلنا أن مفاد الأصول العملية ليس هو وليست الأصول العملية في باب الكشف عن الحكم الواقعي، وإنما هي مجرد وظيفة عملية يرجع إليها عند الشك في الحكم الواقعي لرفع الحيرة كما ذكرنا، لرفع تحير المكلف أنه الحال أن هذا الماء أمامي الآن ولا أدري، أشك فيه أنه طاهر أم نجس، فماذا أفعل؟ هل أبني على طهارته أو على نجاسته؟ لابد أن ليس لدي أي دليل على ذلك، فهنا تأتي مثلا قاعدة الطهارة، أو مثلا إذا كان متيقن الاستصحاب، عفوا متيقن الطهارة سابقا نجري الاستصحاب، فالاستصحاب هنا أو قاعدة الطهارة في الحقيقة تثبت الطهارة كوظيفة، يعني أنك وظيفتك العملية تجاه هذا الماء المشكوك هو البناء على الطهارة، ولا تثبت حكما أيضا، لا يعني لا تكشف عن الحكم الواقع حتى نقول أنها تصيب أو لا تصيب، وبناء على ذلك يبقى الواقع على واقعيته، يعني لم يقم شيء مقام الواقع، ولا يوجد هناك شيء يقوم أو يحصل المصلحة أو يحصل مصلحة مساوية لمصلحة الواقع أو ملاك الواقع، حتى نقول أنه حينما فات المكلف مصلحة الواقع بسبب العمل بالأصل العملي الشرعي، فإنه نعم قد تدارك ذلك الواقع أو تلك المصلحة الواقعية بما موجود في نفس في ذلك الأصل العملي، يبقى الواقع على حاله، فإذا انكشف بالقطع واليقين يكون منجزا ويجب على المكلف الإتيان به، إن كان في داخل الوقت يعيد في داخل الوقت، وإن كان في خارج الوقت يقضي إذا كان ذلك العمل له قضاء. ولذلك طبعا العلماء المتقدمين تقريبا يعني المشهور عندهم أو إجماعهم على عدم الإجزاء في الأصول العملية، إلا أنه هناك من المتأخرين كصاحب الكفاية وبعض لعله بعض من شايعه بعض تلامذته وممن شايعه المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، محقق الكمباني صاحب كتاب نهاية الدراية في نعم في شرح الكفاية، فهو قال لعله قال بأن هناك بعض الأصول العملية إذا كانت تجري في موضوعات الأحكام فإنها تجزي عن الواقع، وسنبين هذه المسألة الآن نطبق هذا المقدار. قال إذا عرفت ذلك فنقول أولا إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا، مطلقا يعني هو شرحها الشيخ بنفسه، سواء كانت عقلية أو شرعية، لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، فلا يتصور فيه تفويت المصلحة، وثانيا كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى كالبراءة وقاعدة التخيير، لأنها حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، بل إن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة أو المعذرية كما يعبر عنها حديثا، وعليه فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية عدا الاحتياط، باعتبار أننا قلنا في النقطة الأولى أن الاحتياط حتى وإن كان شرعيا فإنه لا يجري فيه مبحث الإجزاء كالاستصحاب، هذه أمثلة نعم الأصول الشرعية كالاستصحاب وأصالة البراءة والحلية وأصالة الطهارة، وهي أي هذه الأصول لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات، فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء باعتبار أنها كما ذكرنا في صدر البحث وظيفة عملية يرجع إليها أو يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي، يعني العلاج الوقتي وهو علاج لحالة الشك، أما إذا حصل العلم واليقين فقد انقضت حالة الشك ويصبح المكلف عالما فيه. ولذلك قال رفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي وهو وقت الشك يعني. أما الواقع فهو على واقعيته، حكم الواقعي على واقعيته، فيتنجز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. ليس هناك مصلحة تقوم مقام المصلحة الواقعية للحكم الواقعي، فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع. ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية، ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية، وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني، باعتبار أن الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه كان أستاذا للشيخ المظفر، شيخ محمد رضا المظفر رحمة الله تعالى عليه، مؤلف هذا الكتاب. ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابها. نعم، هنا دون الأصول الجارية في نفس الأحكام، هنا الشيخ صاحب الكفاية وتبعه الإصفهاني، الشيخ الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمد حسين الإصفهاني، ذهب إلى أن الأصول العملية المنقحة لموضوعات الأحكام، يعني التي تجري لتنقيح موضوع الحكم كقاعدة الطهارة مثلا، أو قاعدة أو أصالة الحلية، أو مثلا استصحاب الطهارة أو استصحاب الحلية، هذا يجري فيه دون الأصول العملية التي تجري في نفس الأحكام. لا، الأصول العملية التي تجري في التي تنقح موضوعات الأحكام. لماذا؟ الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يرى أن الأصول العملية أو أدلة الأصول العملية الجارية في الموضوعات، في موضوعات الأحكام، تكون حاكمة على ماذا؟ حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية. يعني مثلا على سبيل المثال نوضح الفكرة، مثلا نحن نشترط أو بحسب الأدلة لدينا نشترط في الصلاة طهارة الثوب، طهارة الثوب أو طهارة البدن مثلا في الصلاة، ثوب المصلي، لباس المصلي لابد أن يكون طاهرا، بدن المصلي أيضا لابد أن يكون طاهرا، من شرائط صحة الصلاة. الطهارة تارة تستحصل واقعا بدليل يكشف عن واقع الطهارة، يعني هذا الشرط، شرطية طهارة الثوب مثلا، ثوب المصلي، كيف يتحقق؟ تارة يتحقق بالعلم بالواقع لأن أنه طاهر واقعا، وتارة تتحقق الطهارة بإجراء مثل أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة. مثلا هو كان يعلم بأن هذا الثوب طاهر، الآن شك في طهارته، مثلا سقطت قطرة بول ولا يدري أن هذه القطرة هل وقعت على نفس الثوب أو لا، ولم تقع على الثوب، هل أصابت الثوب أو لم تصب الثوب. هنا الذي يجري هو استصحاب الطهارة، اعتبار أنه كانت الطهارة متيقنة، الآن طهارة الثوب مشكوكة، فيستصحب الطهارة، بناء على ذلك يكون أنه باستطاعته ماذا؟ أن يصلي بهذا الثوب. يعني أصل الاستصحاب يجري هنا، استصحاب الطهارة يجري هنا، فينقح هذا الشرط طهارة ثوب المصلي، فعندها يصح للمكلف هنا أن يصلي بهذا الثوب، فإذا صلى به تكون صلاته ماذا؟ صلاته صحيح. الشيخ هنا يرى أن أدلة الأصول العملية، يعني الدليل الذي دل على الاستصحاب، الدليل الشرعي الذي دل على الاستصحاب، هذا الدليل حاكم على دليل شرطية طهارة ثوب المصلي. لدينا دليل آخر هو يدل على أن ثوب المصلي لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون طاهر. ثوب المصلي لابد أن يكون طاهر. يقول دليل الاستصحاب أو دليل أصالة الطهارة حاكم على الدليل الذي دل على شرطية طهارة ثوب المصلي، لباس المصلي في الصلاة. يعني ماذا حاكم؟ يعني هو موسع له. هذه الطهارة المشترطة تارة لها فرد حقيقي طهارة الثوب وهو الطهارة الواقعية للثوب، إذا أحرز الطهارة واقعا للثوب، ولها فرد آخر جعله الشارع وهو ماذا؟ الطهارة الاستصحابية. الطهارة الاستصحابية. فإذا شرط الطهارة ما يحققه أمران، إما تحصيل الطهارة الواقعية، إحراز الطهارة الواقعية، أو لا إحراز الطهارة المستصحبة الاستصحابية. فيكون دليل الاستصحاب هنا موسعا لهذا الشرط، وهو هذا ما يعبر عنه بالحكومة، الحكومة الموسعة. إن شاء الله قد يأتي أن نتكلم عن الحكومة. يقولون أن دليل الاستصحاب هنا حاكم على دليل شرطية طهارة الثوب، أي موسع لموضوعه. أليس موضوعه هو أن يكون الثوب المصلي طاهر، تحقق الطهارة في ثوب المصلي؟ هذه الطهارة الفرد الاعتيادي فيها هو ماذا؟ هو إحراز الطهارة الواقعية للثوب، لكن له فرد آخر جعله المولى بنفس دليل الاستصحاب، وهو ماذا؟ الطهارة الاستصحابية. أو له فرد آخر هو نفس الذي جعله بدليل أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس مثلا. هذا يكون موسع لدليل اشتراط طهارة الثوب. بناء على ذلك لو أن المكلف بعد الصلاة اكتشف أن الثوب كان نجسا ولم يكن ولم يكن طاهرا، بناء على هذا الكلام لابد أن نقول من هنا بصحة الصلاة بإجزاء مثل هذا الأصل العملي ماذا عن الواقع. لماذا؟ لأنه قام ماذا فعل هذا دليل الأصل؟ ماذا فعل؟ قام بتوسعة موضوع بتوسعة الموضوع في الدليل الشرطية هنا، أن الطهارة ليس فقط الطهارة المعتبرة شرعا في ثوب المصلي، ليس فقط الطهارة الواقعية، وإنما حتى لو كان الطهارة استصحابية يكتفى بها. هذا بقرينة الدليل الاستصحاب أو دليل أصالة الطهارة يوسع ببركته، يوسع موضوع دليل شرطية طهارة الثوب. يقول أن هذه الطهارة إما تكون طهارة واقعية أو طهارة المتحصلة بالاستصحاب أو الطهارة المتحصلة بقاعدة الطهارة. فإذا اكتشف المكلف بعد ذلك أن الثوب كان نجس واقعا فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى بالصلاة في حالة الشك، يعني أتى بالصلاة في حالة الطهارة المستصحبة أو الطهارة المحرزة بقاعدة الطهارة، وبناء على ذلك تكون صلاته صحيحة ولا مشكلة في ذلك. إلا أنه هنا طبعا هناك من يعني لم يقبل، كالمحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه لم يقبل هذا القول، ورد عليه بردود. الشيخ هنا لم يذكر هذه الردود وقال أنها لعله تكون في مرحلة يعني أبحاث دقيقة، تكون في مرحلة أعلى من مرحلة هذا الكتاب. قال ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، متعلق التكليف كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما، يعني استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. ومنشأ هذا الرأي عنده عند صاحب الكفاية اعتقاده بأن دليل الأصل، يعني الدليل الدال على الأصل في موضوعات الأحكام موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف، كما بينا أنه هناك دليل دل على شرطية طهارة ثوب المصلي مثلا، فإذا كان لدينا دليل كذلك فدليل الأصل يعتبر موسع لموضوع هذا الدليل. قال: ومنشأ هذا الرأي عنده اعتقاده، يعني صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلقه، بأن يكون مثل قوله عليه السلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. هذا واحد من الأدلة الدالة على أصالة الطهارة، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته، يعني في حالة الشك في نجاسته، الشك البدوي طبعا، أما الشك المسبوق بالعلم فإنه تجري فيه قاعدة الاستصحاب، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها. نعم، يعني إذا هنا حكم بالطهارة يترتب على هذه الطهارة جميع آثارها، من آثارها وإنشاء لأحكامها، يعني أحكام الطهارة التكليفية والوضعية التي منها الشرطية، يعني شرطية الطهارة في الصلاة، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي. هذا معبر عنه بالحكومة، يعني حكومة دليل الأصل على دليل شرطية الطهارة. ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية، مثل طهارة ثوب الصلاة أو يعني لباس المصلي أو طهارة بدن المصلي مثلا، أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، يعني الطهارة تلك الطهارة الثابتة بالأصل. وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، يعني شرط ذلك التكليف، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. نعم، إذا ارتفع الجهل ارتفعت الطهارة عن هذا الثوب، أما قبل ذلك الطهارة الاستصحابية كانت ثابتة، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك، لأن المشروط في أصل الطهارة هو أن ماذا؟ أن يكون البدن مثلا أو اللباس طاهرا بالطهارة الواقعية أو بالطهارة الظاهرية، الطهارة الاستصحابية مثلا. والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، لكن الظاهرية متى؟ حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط، بل الشرط متحقق. وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائيني بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر، والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا، يعني فوق مستوى هذه المرحلة من هذا البحث. يأتي بعد ذلك أو تأتي النقطة الثالثة أو الجزء الثالث من البحث، وهو الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.